أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في الوجوه التي ذكرها الماتن والشارح عليهم الرحمة لإثبات أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على غيره. نحن على طريقتنا قلنا نقرأ مع شيء، إذا شيء يحجد شيء من التعليق أن المسائل هذه جدا واضحة، ورواياتها وآياتها واضحة جدا. نحن هنا وصلنا معكم إلى تقريبا الدليل العاشر. قال: وأفصحهم لسانا. قولوا الماتن: هذا دليل عاشر، وتقريره أن علي عليه السلام كان أبلغ الناس في الفصاحة، أبلغ الناس في الفصاحة وأعظمهم منزلة فيها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قال البلغاء كافة: إن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. وهذا لطيف، يعني هذه المقولة للأسف تنسب لبعض علماء العامة المتأخرين جدا، عندما ينقلوها على بعض في بعض الموارد ينقلوها عن هذا، ورغم أنها ذكرها وين؟ قبل العلامة الحلي، قبل 700-800 سنة الآن هذا الكلام، بينما الذي ينقل قبل 100 سنة لبعض أو أقل لبعض علماء المعاصرين أنه يقولون هكذا في ثنايا مدح أميرون في بلاغته، يقولون قال العالم الفلاني المتأخر جدا، يعني من علماء العامة عندما سئل عن فصاحة أميرون عشان قال هذه الكلمة: أنه كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. هذه إشارة هم لطيفة، والحال أنه ذكرها العلامة كشيء مشهور بين البلغاء، أو هذا الكلام قبل 800 سنة. يعني صحيح، يعني العلامة كان في القرن 7 الهجري، بين 7 و8 الهجري، حتى قال البلغاء كافة: إن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. ومنه تعلم الناس أصناف البلاغة، حتى قال معاوية: ما سن الفصاحة لقريش غيره. وقال ابن نبات: حفظت من خطبه 100 خطبة. وقال عبد الحميد بن يحيى: حفظت 70 خطبة من خطبه. بل حتى عندما سئل الجاحظ، وهو معروف ببلاغته وفصاحته ويعتبر من أدباء الكبار على مستوى يعني العالم الإسلامي العربي بلا شك ولا منازع، يعني إنه صاحب توجه آخر، مع ذلك عندما سئل ما سر بلاغتك قال: حفظت من خطب الأصلع 1000 خطبة تقريبا أو كذا، يعني خطب كثيرة، حتى فاضت ثم فاضت ثم، يعني يشير إلى أن السر بلاغتي وفصاحتي في كلامي في نثري في شعري في مؤلفاتي ببركة ماذا؟ حفظ لخطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وهكذا اعترافات كثيرة لا تعد ولا تحصى. فبالتالي هذه واحدة من يعني البرهان، كما قلت كل قياس من الشكل الأول، فالحد الأوسط هنا ما هو الفصاحة. علي مثلا هكذا، علي أفصح الناس صغرى، وكل من كان أفصح الناس فهو أفضل، فعلي أفضل. فتتجمع مع القرائن والأدلة الأخرى تكشف كمالات أمير المؤمنين، يعني هذه كما قلت الوجوه 25، كل وجه حده الأوسط يختلف عن الآخر، وهذا يشير إلى تعدد الكمالات في أمير المؤمنين عليه السلام، كما قلنا الكمالات الخارجية والكمالات النفسية والروحية والبدنية وما شئت فعبر. قال: وأفصحهم لسانا. قال: وأسدهم رأيا. أقول: هذا دليل 11، وتقيره أن علي عليه السلام كان أسد الناس رأيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأجودهم تدبيرا وأعرفهم بمزايا الأمور ومواقعها، وهو الذي أشار على عمر بالتخلف عن حرب الروم والفرس، وبعث نواب، وأشار على عثمان بما فيه صلاحه وصلاح المسلمين فخالفه حتى قتل فيكون أفضل من غيره، وعلى نفس النسق في القياس. قال: وأكثرهم حرصا على إقامة حدود الله، أقول هذا وجه ثاني عشر وتقريره أن علي عليه السلام كان أكثر الناس حرصا على إقامة حدود الله تعالى، لم يراقب في ذلك أحدا ولم يلتفت إلى قرابة، بل كان شديد السياسة خشنا في ذات الله تعالى، لم يراقب ابن عمه ولا أخاه، ونقض دار مصقل بن هبيرة ودار جرير بن عبد الله البجلي، وصلب جماعة وقطع آخرين، ولم يلتفت ولم يساوي أو لم يساوم في ذلك أو ولم يساويه في ذلك أحد من الصحابة، فيكون أفضل من غيره. نفس الشيء قلنا الحد الوسط هنا حرصه على إقامة حدود الله، وهذه ميزة وفضيلة له سلام الله عليه. قال وأحفظهم للكتاب العزيز. أقول هذا وجه ثالث عشر، وهو أن علي عليه السلام كان يحفظ كتاب الله تعالى على عهد الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يكن أحد يحفظها أو يحفظه، وهو أول من جمعه. الآن على الخلاف أنه جمع في زمن رسول الله بعد رسول الله، طبعا المتحققون يذكرون جمع بنظر رسول الله صلى الله عليه وآله، والجامع هو أمير ابن عليه السلام، إنما ربما كانت فترة ربما والله العالم مثلا بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله كان الإمام فقط في صدد الترتيب مثلا أو التقديم والتأخير مثلا حسب ما أراده النبي صلى الله عليه وآله، وهذه مسألة بعد يعني طرقها الباحثون والمحققون كثيرا بحمد الله في دراساتهم، سواء في على مستوى تفسير القرآن وعلى مستوى مثل سيد الخوي في مسألة تفسير البيان، سيد العلامة في الميزان غيره وغيره، وكذلك ماذا المحققون المتأخرون كتبوا كتابات ودراسات في علوم القرآن ومسألة تحريف القرآن والرد على هذه الأباطيل، يعني حدوثة أن القرآن محرف. يقول ونقل الجمهور، لاحظوا العامة، ذهو ينقل عن العامة الآن، ونقل الجمهور أنه تأخر عن البيعة بسبب اشتغاله بجمع القرآن العظيم، وأمة القراء يستندون في قراءتهم إليه كأبي عمرو بن أبي العلاء وعاصم، ها
يسندون
نعم في قراءة، وأمة القراء يسندون في قراءتهم إليه كأبي عمرو بن أبي العلاء وعاصم وغيرهما، لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الله إلى أبي عبد الرحمن السلمي وهو تلميذه عليه السلام، فيكون أفضل من غيره. ولإخباره بالغيب. قال هذا وجه رابع عشر، أن علي عليه السلام أخبر بالغيب. الله سبحانه وتعالى مسألة علم الغيب بالأصالة والذات لله سبحانه، هو العالم علام الغيوب، لكن الله يفيض على بعض القوابل المستعدة أن يطلعهم على شيء من غيبه، كالأنبياء، كرسول الله في المستوى الأعلى، كأمير المؤمنين، كالصديقة الزهراء، كسائر الأمة المعصومين، يطلعهم على هذه الحقائق. والآيات والروايات أو الصنر في بحث الروائي، هذه المسألة واضحة عندنا، وكتابتهم كتبت في علم الأمة بالغيب. لاحظ، نعم مسألة الإشكال يطرحونها، وهنا معالجة فيما ارتبط به مثلا أنهم كل غيب الله، لا ليس كل غيب الله، هو من غيب الله ذاته تعالى التي لا يمكن أن يطلع عليها أحد إلا هو سبحانه وتعالى. أقول هذا وجه رابع عشر، أن علي عليه السلام أخبر بالغيب في مواضع كثيرة، ولم يحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة، فيكون أفضل منهم قطعا، وذلك كإخباره بقتل ذي الثدية ولم يجده أصحابه بين القتل، قبل القتل قبل الحرب قال هذا سوف يقتل، لكن ما وجدوه أصحابه بين القتل، قال والله ما كذبت، فاعتبرهم حتى وجدوه.
والله ما كذبت ولا كذبت،
إلا هنا ما موجود هذا النسخة القديمة ذي ظاهرا، والله ما كذبت ولا كذبت، اي فاعتبرهم، ولا ماذا عندكم؟
فاعتبرهم
حتى وجده، وشق قميصه ووجد على كتفه السلعه كثدي المراه عليها شعر يجذب كتفه مع جذبها ويرجع كتفه مع تركها، وقال له اصحابه ان اهل النهر
شعرات تنحدر
شعرات او نعم
هو قايل في المطبوعة غير
نعم. وقال له أصحابه إن أهل النهروان قد عبروا، فقال عليه السلام لم يعبروا، فأخبروه مرة ثانية فقال لم يعبروا، فقال جندب بن عبد الله الأزدي في نفسه إن وجدت القوم قد عبروا كنت أول من يقاتل. قال فلما وصلنا النهر لم نجدهم عبروا، فقال يا أخا الأزد بين لك الأمر، وذلك إلي على الطلاعة على ما في ضميره، يعني الإمام علي هم أخبر بما في ضميره، وأخبر عليه السلام بقتل نفسه في شهر رمضان وبولاية الحجاج وانتقامه وبقطع يد الجويرية بن مسهر ورجله وصلب على جذع، ففعل به ذلك في أيام معاوية وصلب ويعني وأخبر وبصلب ميثم التمار، القضية معروفة، على باب دار عمرو بن حريث 10/10، وأراه النخلة يصلب على جذعها، وكان كما قال سلام الله عليه، وبذبح قنبر فذبحه الحجاج، وقيل له قد مات خالد بن عرفطة بوادي القرى، فقال لم يموت ولا يموت حتى يقود جيش ضلالا استجلوا. صاحب لواء حبيب بن جماز، فقال رجل من تحت المنبر وقال والله أني لك لمحب وأنا حبيب، قال إياك أن تحملها ولا تحملنها فتدخل بها من هذا الباب، وأوم إلى باب الفيل في مسجد الكوفة. فلما بعث ابن زياد عمر بن سعد إلى الحسين والحسين عليه السلام، جعل على مقدمته خالدا وحبيب صاحبه، سبحان الله، وحبيب صاحب راية، فسار به حتى دخل المسجد من باب الفيل كما أخبر أمير المؤمنين. رقمنا بين هذه الكلمة واستشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه قرابة تقريبا نقول 20 سنة على أقل التقادير يعني. نعم. وقال عليه السلام يوما على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تظل 100 وتهدم إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة. فقام إليه رجل فقال أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر، فقال عليه السلام لقد حدثني خليلي بما سألت عن، وإن على كل طاقة شعر في رأسك ملكا يلعنك، وعلى كل طاقة شعر في لحيتك شيطانا يستفزك، وإن في بيتك لسخلا، طفل يعني صغير، يقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، سبحان الله. فلما كان من أمر الحسين عليه السلام ما كان تولى قتله، والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصد، نقلها المخالف والمؤالف. هذه بعد كما قلت تكون في باب هم المعجزات، اخباره بالغيب، فبالتالي هو اظهار للمعجزة على امامته سلام الله عليه، فكل من فعل ذلك فهو وادعى الامام فهو امام حق، نفس النسق اللي تقدم ايام في بحث المعجزة والمعجزات في النبوة، هو سار في الامامة كذلك. قال واستجاب دعاءه. اقول هذا وجه 15، وتقريره ان علي عليه السلام كان مستجاب الدعوة سريعا دون غيره من الصحابة، فيكون أفضل منهم. خب، تقرير المقدمة الأولى ما نقل عن الصغرى، ما نقل بالتواتر عنه عليه السلام في ذلك، كما دعا لبسر بن أرطاة فقال اللهم إن بسرا باع دينه بالدنيا نستجب، فاسلبه عقل ولا تبقي له من دينه ما يستوجب عليك به رحمتك، فاختلط عقله. لا حول ولا قوة. واتهم، ماذا عندكم العبارة؟
واتهم العيزار.
واتهم العيزار برفع أخباره إلى معاوية فأنكر، لأن تجاسس تعين لمعاوية، أنكر العيزار، فقال عليه السلام إن كنت كاذبا فأعمى الله بصرك، فعمي قبل أسبوع من دعائه. واستشهد جماعة من الصحابة عن حديث الغدير، يعني أشهدهم، قال أما سمعتم حديث الغدير؟ واستشهد جماعة من الصحابة عن حديث الغدير، فشهد 12 رجلا من الأنصار، وسكت أنس بن مالك، فقال له يا أنس ما يمنعك أن تشهد وقد سمعت ما سمعوا؟ فقال يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت. فقال اللهم إن كان كاذبا فاضربه ببياض البرص، يعني أو بوضح لا يواريه العمامة،
ببياض الوضح،
ببياض
وضح
وضح ها أو بوضح مكتوب احنا بياض وضح. يقول فصار أبرص وكتم زيد بن أرقم فذهب بصره وغير ذلك من الوقائع المشهورة. هذا بالنسبة لاستجابة دعائه سلام الله عليه. قال وظهور المعجزات عن هذا يعني مثل كما قلنا في إظهار الغيب. أقول هذا وجه سادس عشر وتقريره أنه عليه السلام ظهرت منه معجزات كثيرة وقد تقدم ذكر بعضها ولم يحصل لغيره من الصحابة. تقدم في قضية حروبة غير حروبة كذا خام أخبار بالغيب. قال وقد تقدم ذكر بعضها ولم يحصل لغيره من الصحابة ذلك فيكون أفضل منهم. قال واختصاصه بالقرابة. أقول هذا وجه سابع عشر وهو أن علي عليه السلام كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيكون أفضل من غيره، ولأنه كان هاشميا فيكون أفضل لقوله صلى الله عليه وآله إن الله اصطفى من ولد إسماعيل عليه السلام قريشا واصطفى من قريش هاشما. هذه بعد فضيلة له سلام الله عليه. قال والأخوة كذلك من فضائله. أقول هذا وجه ثامن عشر وهو أن النبي صلى الله عليه وآله لما آخى بين الصحابة وقرن كل شخص إلى مماثله في الشرف والفضيلة رأى عليا عليه السلام متكدرا، يعني هو لم يقرنه بأحد، فسأله عن سبب ذلك، يعني ماذا أنت متكدر؟ فقال الإمام عليه السلام الله عليه إنك آخيت بين الصحابة وجعلتني متفردا، يعني من دون مؤاخي وجعلتني متفردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا مكتوب منفردا متفردا وجعلتني منفردا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا ترضى أن تكون أخي ووصيي وخليفتي من بعدي؟ فقال بلى يا رسول الله، فواخاه من دون الصحابة فيكون أفضل منهم.
لأن ما أخرتك إلا لنفسي
وجه. ما موجود عندنا هذا
لا ترضى
أي نعم ظهر الرواية نعم. هذا هم وجه يدل على كماله. قال وجوب المحبة. أقول هذا وجه تاسع عشر وتقريره أن علي عليه السلام كان محبة مودته واجبة دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم قطعا. وبين المقدمة الأولى أنه كان من أولي القرب وتكون مودته واجبة لقول تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهو بعد من أبرز مصادق قربى رسول الله على ما يذكرونهم من إشكالات ولا منحصرة في هؤلاء الدوات المقدسة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قال والنصر. أقول هذا وجه 20 وتقريره أن علي عليه السلام اختص بفضيلة النصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم. وبيان المقدمة الأولى قوله تعالى فأن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. هذا وجه عشم تقريره أن علي عليه السلام اختص فضيلة النصر لرسول الله صلى الله عليه وآله دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم. وبيان المقدمة الأولى قوله تعالى فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وقد اتفق المفسرون على أن المراد بصالح المؤمنين هو علي عليه السلام، والمولى هنا هو الناصر لأنه القدر المشترك بين الله تعالى وجبريل، يعني عندما يقول فإن الله هو مولى يعني ناصره جبريل ناصره، وصالح المؤمنين يعني ناصره من المؤمن. وورد عند الفريقين أن صالح من هو علي بن أبي طالب عليه السلام، فإذن اختص بالنصرة. قال وقد اتفق المفسرون على أن المراد بصالح المؤمنين هو علي عليه السلام، والمولى هنا هو الناصر لأنه هو القدر مشترك بين الله تعالى وجبرائيل وجعله ثالثا لهم، يعني لله وجبريل هو الثالث
ثالثهم
أو ثالثا لهم. وحصر المولى في الثلاثة بلفظة هو في قوله تعالى إن الله هو مولى، هذا حصر يعني مفيدة الحصر لأنه مختص في هذه الذوات المقدسة. قال ومساواة الأنبياء، أقول هذا وجه 21 وتقريره أن علي عليه السلام كان مساويا للأنبياء المتقدمين فيكون أفضل من غيره من الصحابة بالضرورة، لأن المساوي للأفضل أفضل، واضح. بيان المقدمة الأولى ما رواه البيهقي، يعني إذا كان الأنبياء هم أفضل الناس، صحيح، أفضل البشر، وأمير يساوي هؤلاء الأنبياء، فبالطبيعي المساوي الأفضل يكون أفضل من غيره. يقول بيان المقدمة الأولى ما رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أحب أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح عليه السلام في تقوى وإلى إبراهيم عليه السلام في حلمه وإلى موسى في هيبة وإلى عيسى عليه السلام في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب، واضح. قال وخبر الطائر والمنزلة والغدير وغيرها، أقول هذا وجه 22 وتقريره أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر في مواضع كثيرة ببيان فضله وزيادة كماله على غيره ونص على إمامته، منها ما ورد قلنا في بداية البحث أن هناك من شكك وجعلق المسألة الأفضلية على خبر الطائر، كما نقلنا قلنا هذا الوجه هنا يذكر هذا المعنى، منها ما ورد في خبر الطير طائر المشوي وأنه قال اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجاء علي عليه السلام، وذكر رواية معروفة أنه مالك بن أنس بن مالك ما كان على وئام مع الإمام عليه السلام الله، فيقول كلما جاء علي رددته، يعني مو علي يأتي للبيت فيسأل أن رسول الله يقول ما موجود، تعبير يعني يقول تمنيت أن يأتي شخص من قومي ولكن أمير من تردد، يعني كذا جاء كذا جاء، حتى النبي قال ادخلوا يا أنس، فدخل الإمام عليه السلام الله عليه وأكل مع رسول الله، وذي يعترف بها من أنس بن مالك أنه في الطائر المشوي، واضح النبي يقول اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، يعني أحب الخلق إليك بل هو الأفضل والأكمل، فكان علي عليه السلام قال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فجاء علي عليه السلام فأكل معه، وفي رواية اللهم أدخل إلي أحب أهل الأرض إليك، رواه أنس وسعد بن أبي وقاص وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وابن عباس، وعول أبو جعفر الأسكافي وأبو عبد الله البصري على هذا الحديث، عولوا عليه في أنه عليه السلام أفضل من غيره، يعني هذا صار نص في المقام، وادعى أبو عبد الله شهرة هذا الحديث وظهوره بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم فيكون متواترا، ومنها خبر المنزلة وهو قوله عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وقد كان هارون أفضل أهل زمان عند أخيه، فكذا علي عليه السلام عند محمد صلى الله عليه وآله، ومنها خبر الغدير وهو قوله عليه السلام من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل وأدر الحق معه كيفما دار، وقد بينا أن المراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف، وإذا كان علي عليه السلام أولى من كل أحد بالتصرف في نفسه كان أفضل منهم قطعا. اعترض بعضهم على هذا الجواز أن يكون المراد به الولاء لما قال أولى، عشان ولاء المرتبط كما درسنا في الفقه ولاء العبيد مثل ما ورد مثلا ولاء العتق وكذا، المولى بهذا يعني مثلا العبد، ما يعني أنه المولى بمعنى من هو أولى بالتصرف ومن هو له ذاك المقام، بذلكم تلاعبوا بالمضامين ما شاء الله هؤلاء. فهنا راد يذكر ردود على هذا المدعى، قال وقد بينا أن المراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف، وذكرنا في بحث المتقدم، وإذا كان علي عليه السلام أولى من كل أحد بالتصرف في نفسه كان أفضل منهم قطعان، إذا الإمام علي هو أولى بالمؤمنين في يتصرف أصلا في نفوسهم وفي أمورهم فيكون هو أفضل منهم وهو المولى عليهم. اعترض بعضهم على هذا الجواز على هذا المعنى أن يكون المراد به الولاء، قالوا ليس الولاء المقصود هو هذا التصرف، لا مثل ولاء العبد، أن يكون المراد به الولاء لأنه وقع مشاجرة بين أمير المؤمنين علي وزيد بن حارثة، فقال له عليه السلام أنت مولاي، يعني أنت مولاي يعني أنت خادمي عبدي، فقال أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله ولست بمولاك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، فهم استفادوا يعني حصروا بهذا المقدار نستجر بالله من التضييق في دائرة العبودية ما هل عبد العبودية ما. والجواب من وجه الأول ما ذكره أبو عبد الله البصري وهو أنه لا اختصاص لعلي عليه السلام بالولاء دون غيره من أقارب النبي، إذا كان الولاء من جهة القرابة أنه أولى أو يرث فيكون عبده أولى من غيره، خب غيره من بقية الهاشميين أو العباسيين أو أبناء طالب أبناء عقيل غير عقيل وأبناء مثلا هم أو نفس الشيء كما ينطبق على أمير المؤمنين ينطبق على سار بني عمة النبي صلى الله عليه وآله. ما ذكره أبو عبد الله البصري وأنه لا اختصاص لعلي عليه هذا الباب جواب نقضي بالولاء دون غيره من أقارب النبي فلا يجوز حمله على هذا المعنى يعني المناء المعنى ولا العتق أو من هذا القبيل. الثاني ما ذكره أبو عبد الله أيضا وهو أن عمر قال له بعد هذا الحديث يقول تعالوا أنتم الحديث نفس الشيء ماذا تقولون في نهاية الحديث. ما ذكره أبو عبد الله أيضا وهو أن عمر قال له بعد هذا الحديث هنيئا لك أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. بعد أكثر من ذلك ماذا فهم الصحابة من كلام رسول الله؟ هذا الذي فهموا ورتبوا عليه هذه الآثار. وقالت الأنصار بعد ذلك يا مولانا فلا يجوز حمله على الولاء. الثالث أن مقدمة الحديث تنفي هذا المعنى وقوله عليه السلام ألست أولى منكم بأنفسكم. سبحان الله يعني مقدم الحديث مؤخر الحديث كاشف عنها القرآن، لكن بعد سبحان الله من أراد التملص من الحق هكذا يفعل. ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وآله في ذي الثدي يقتل خير الخلق والخليقة، وفي رواية أخرى يقتل خير هذه الأمة، وقال لفاطمة عليها السلام إن الله اطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فأخذه نبيا، ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك، وقالت عائشة كنت عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي عليه السلام فقال هذا سيد العرب، قالت قلت بأبي أنت وأمي ألست أنت سيد العرب، فقال أنا سيد العالمين وهذا سيد العرب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام إن أخي ووزيري وخير من أتركه بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب عليه السلام. وسأل رجل عائشة عن مسيرها، لا إذا تعرفين هذا أمير المؤمنين فضائله وكمال، لماذا سرتي ضده وجيشت الجيوش وقتل من قتل وإلى غير ذلك. وسأل رجل عائشة عن مسيرها فقالت كان قدرا من الله استجر بالله. فسألها عن علي عليه السلام فقالت لقد سألتني عن أحب الناس إلى رسول الله وزوج أحب الناس إليه وهي فاطمة سلام الله، وقال لفاطمة عليه السلام أما ترضين أني زوجتك خير أمتي. وعن سلمان أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني أترك وش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبارة معكم خير من أترك بعدي خير من أترك بعدي علي بن أبي طالب. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل أمتي علي بن أبي طالب عليه السلام. قال والانتفاء سبق كفره، قضيت في ما ذكرناه فيما ارتبط ولينا العهدي الظالمين، هنا كما تعلمون بحث المشتق اللي يذكره صاحب الكفاية، تذكرون هذا البحث في الأمر 13 في مقدمات صاحب الكفاية في الأمور، هناك عندما يأتي لبحث المشتق هو رأيه الشريف صاحب الكفاية أن المشتق حقيقة في من تلبس به في الحال، في من تلبس بالمبدأ في الحال مثل، بينما الرأي الآخر يقول في الأعم بين تلبس من قضعا، وهم أشكلوا قالوا هذه الآية ولا ينال عهد الظالم استدل بها رسول الله استدل بها الأئمة المعصومون عليهم السلام، على ماذا؟ على أنه من كان ظالما قبل في بداية حياته مثلا كان يعبد الصنام، كان يشرب الخمر مثلا، هذا يطلق عليه ظالم، فلا ينال الإيمان، فليكن خليفة بعد رسول الله. فكانت هذه ردودهم سلام الله عليهم على أن فلان وفلان لا يستحقان الخلافة بعد رسول الله بنص هذه الآية، وهذا لا يتم الاستدلال بها إلا ماذا؟ إلا بأن نقول بأن المشتق للأعام صاحب الكفاية قال لا. هناك ذكر ردود، وذكر تقريبا حسب ما في ذهني أنه ذكر ثلاثة أوجه في علاقة العناوين بالمعنوان، عنوان المشير وعنوان الذي مثلا يتوقف على وجود على وجود الوصف صاحب الوصف أو كذا. والمهم فيجيب هناك يقول لا نثبت لكم باستدلال بهذه الآية، حتى لو قلنا ماذا بأن المشتق لمن تلبس به في الحال، وأنه من تلبس فيه ولو آنا من الآن مثلا، لقرينة يذكر يقول لي قرينة مقام الإمامة وعظمة الإمامة، فلا ينالها حتى ممن كان ظالما وانقضى عنه مبدأ الظلم، هذا هم لا ينال الإمامة نتيجة له. وطرح إشكالات وعالجها فيتم الاستدلال سواء قلت بالأعم أو بالأخاء، كنت من القائلين أن المشتق للأعم أو المشتق لل خصوص من تلبس به في الحال. تذكرون بعدكم درسين كفاية وعارفين هذا البحث فراجعون باب الفائدة يعني. قال والانتفاء سبق كفرة. أقول هذا وجه 23 وتقريره أن عليا لم يكفر بالله تعالى بل من حين بلوغه كان مؤمنا موحدا بخلاف باقي الصحابة، فإنهم كانوا في زمن الجاهلية كفر ولا ريب في فضل من لم يزل موحدا على من سبق كفره على إيمانه. خب. ولكثرة الانتفاع به سلام الله عليه. قال هذا وجه 24 وتقريره أن علي عليه السلام انتفع به المسلمون أكثر من نفعهم بغيره، فيكون ثوابه أكثر وفضله أعظم. وبيان المقدمة الأولى ما تقدم كثرة حروبه وشدة بلاءه في الإسلام، وفتح الله البلاد على يديه وقوة شوكة الإسلام به، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب لضربة علي خير من عبادة الثقلين، وبلغ في الزهد رتبة لم يلحقه أحد بعدها، واستفاد الناس منه طرائق الرياضة والترك والانقطاع إلى الله وكذا في السخاء وحسن الخلق والعبادة والتهجد. وأما العلم فظاهر استناد كافة العلماء إليه واستفادتهم منه، وعاش بعد أبي بكر زمنا طويلا يفيد الناس الكمالات النفسانية والبدنية، وابتلى بما لم يحصل لغيره من المشاق. واضح إن شاء الله. قال وتميزه بالكمالات النفسانية والبدنية. أقول هذا وجه 25 هو الأخير، وتقريره أن الكمالات إما نفسانية وإما بدنية وإما خارجية. أما الكمالات النفسية البدنية فقد بينا بلوغه إلى الغاية إذباب العلم والزهد والشجاعة والسخاء وحسن الخلق والعفة فيه أبلغ من غيره، بل لا يحاذيه في واحد منها أحد، وبلغ من القوة في القوة البدنية والشدة مبلغا لا يساويه أحد، حتى قيل إنه عليه السلام كان يقط الهام قط الأقلام يعني يقطع الرؤوس، لم يختفي ضربة ولم يحتج إلى المعاودة، وقلع باب خيبر هذا كله تكلمنا عنه، وقد عجز عن نقلها 70 نفسا من أشد الناس قوة، مع أنه عليه السلام كان قليل القذاء جدا، أخشني مأكل وملبس، كثير الصوم وداوم العبادة، هذه بالنسبة للكمالات النفسية والبدنية. وأما الخارجية فمنها النسب الشريف الذي لا يساوي أحد في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أقرب الناس إليه، فإن العباس كان عم رسول الله من الأب، وعلي كان ابن عمه من الأب والأم، ومع ذلك فإنه كان هاشميا من الأب والأم، لأنه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وأمه هذه الصديقة واقعا السيدة فاطمة، وأمه فاطمة اللي عبر عنها رسول الله بأنها أمي يا علي، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، ومنها المصاهرة، ولم يحصل لأحد ما حصل له منها، فأنه زوج سيدة النساء. وعثمان وإن شارك، طبعا هذا فيه كلام خلاف في المسألة أن اللي تزوجها عثمان هي أصلا ابنة النبي أو ربائب النبي، لأن النبي لم تكن عنده إلا فاطمة، بقية أبناء عنده زينب وعنده أم كلثوم وعنده القاسم وعنده عبد الله وعنده إبراهيم وعنده وعنده، لكن كلهم ماتوا صغار. فالذي كانت متزوجة بعثمان أو والذي مات ثم تزوج الأخرى فسمي على أساس هذه النورين، هذه كانت ربائب النبي ولم تكن ماذا بنات النبي، لكن لحقوا بالنبي جاءت أنه هو رباهم وعاشوا في بيتي صلوات الله وسلامه. هناك تحقيقات لجملة من علماء كسيد جعفر مرتضى العاملي وغيره في مثل هذه المسألة، لكن يتكلم هنا على ما هو مشهور عند العامة ويرد عليهم يعني. فإنه زوج سيدة النساء وعثمان، وإن شارك في كونه ختنا لرسول الله إلا أن فاطمة عليه السلام أشرف بناته، وكان لها من المنزلة والقرب من قلب الرسول مبلغ عظيم، وكان يعظمها حتى أنه إذا جاءت إليه نهض لها قائما سلام الله عليها، ولم يفعل ذلك بإحدى من بناته. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيدة نساء العالمين بالجنة أربع، وعد منهن فاطمة عليها السلام، ومنها الأولاد، ولم يحصل لأحد من المسلمين مثل أولاده في الشرف والكمال، فإن الحسن والحسين عليهم السلام إمامان سيدا شباب أهل الجنة، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وآلهما في الغاية، حتى أنه صلى الله عليه وآله كان يتطأطأ لهما ليركبا ويبعبع لهما، ثم أولد كل واحد منهما عليهم السلام أولادا بلغوا في الشرف إلى الغاية، فالحسن عليه السلام أولد في الحسن المثنى والمثلث وعبد الله بن حسن المثنى والنفس الزكية وغيرهم، وأولد الحسين عليه السلام مثل زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والخلف الحج القائم لهم الأمة المعصومين سلام الله عليه، وقد نشروا من العلم والفضل والزهد والترك للدنيا شيئا عظيما، حتى أن الفضلاء من المشايخ كانوا يفتخرون بخدمتهم، يعني الذين وصلوا إلى مقامات من الكمالات كانوا خدما للأمة واستفادوا منهم. فقال أبو يزيد البسطامي اللي كان يعرف بأنه من العرفاء، كان يفتخر بأنه يسقي الماء لدار جعفر الصادق عليه السلام، ومعروف الكرخي أسلم على يد الرضا، كان مسيحيا ظاهرا، وكان بواب دار إلى أن مات، وكان أكثر الفضلاء يفتخرون بالانتساب إليهم في العلم، فإن مالكا كان إذا سئل في الدار عن مسألة لم يجب السائل فقيله بذلك، فقال: إني أخذت العلم من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وكنت إذا أتيت إليه لأستفيد منه، نهض ولبس أفخر ثيابه وتطيب وجلس في أعلى منزله وحمد الله تعالى وأفادني شيئا، يعني باب إشارة إلى عظمة العلم. واستفادة أبي حنيفة من الإمام الصادق ظاهرة غنية عن البرهان، حتى عبارة الأولى سنة لهلك النعمان، وهذه الفضائل لم يحصل لأحد من الصحابة يكون علي عليه السلام أفضل منهم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة المهمة التي فيها إشارات إلى كمالات المسألة السابعة، في أن عن أفضل الصحابة قال: وعلي عليه السلام أفضل كثرة جهاده وعظم بلاءه، أقرأ المتن: وواقع في وقاع النبي بأجمعها صلى الله عليه وآله، ولم يبلغ أحد درجة في غزوة بدر وأحد ويوم الأحزاب وخيبر وحنين وغيرها، ولأنه أعلم لقوة حدث وشدة ملازمة للرسول صلى الله عليه وآله وكثرة استفادة عنه، ورجعت الصحابة إليه في أكثر الوقاع بعد غلطهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله: أقضاكم علي، واستند الفضلاء في جميع علوم إليه وأخبرهم هو عليه السلام بذلك، ولقوله تعب أنفسنا ولكثرة سقى على غيره، وكان أزهد الناس بعد النبي، وأعبدهم وأحلمهم وأشرفهم خلقا وأقدمهم إيمانا وأفصحهم لسانا وسدهم رأيا وأكثرهم حرصا على إقامة حدود الله تعالى، حفظهم للكتاب العزيز ولإخباره بالغيب واستجابة الدعاء وظهور المعجزات عنه واختصاصه بالقرابة ووجوب المحبة والنصرة ومساواة الأنبياء وخبر الطار نزل والقدير وغيرهما، والانتفاء سبق كفره، ولكثرة الانتفاع به وتميزه بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجية. بحمد الله تم الكلام في هذه المسألة، واضح إلى هنا إن شاء الله. بقية عندنا إن شاء الله الباقية في البحث القادم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.